كان آخر ما قرأناه باب العفو عن الخادم. قرأنا حديثين، الحديث الأول حديث أبي أمامة، والحديث الثاني حديث أنس. الحديث الأول حديث أبي أمامة الذي هو من طريق أبي غالب. الراجح في أبي غالب الذي اسمه حزور أنه حسن الحديث، فقد وثقه جماعة من الأئمة. وممن يحسن له الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند عدة أحاديث في مسند أبي أمامة من طريق أبي غالب، بل هذا الحديث بعينه هو في الصحيح المسند، ذكره الشيخ رحمه الله من عند البخاري ومن عند أحمد. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديثه، فالأقرب أنه حسن الحديث. فالحديث هذا الحديث الأول حسن لذاته، ومع الشواهد التي ذكرنا يزداد قوة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري عن عمر ابن أبي سلمة، وهو عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبوه إمام وهو كان قاضيا للمدينة، ولكنه في حفظه ضعف. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة قليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20، والنواة 5، والأوقية 40، أي أن النش يكون كم؟ نصف أوقية، فالأوقية 40 درهم، والنش 20 درهم، أي يكون نصف درهم أو نصف أوقية. والحديث هذا كما ترى في إسناده ضعف، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي عوانة. قال رحمه الله: باب أو باب الخادم يذنب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل، إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي ثقة كثير الحديث، عن عاصم ابن لقيط بن صبرة ثقة أيضا، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح أو في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضرب أمتك، وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما. الحديث هذا خرجه أحمد أيضا والشافعي في مسنده وأبو داود كلهم من طريق إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي، وهذا إسناد صحيح. الباب الأول باب إذا سرق العبد بعه ولو بنش، أي بعه ولو بثمن يسير، لأنه إذا سرق معناه أنه خائن فلا يأمن عليه سيده بعد ذلك، فليتخلص منه. ولكن إذا باع مثل هذا العبد يبين للذي يبيعه له أنه يسرق حتى يكون على حذر منه، قد يقول قائل كيف يتخلص منه ويبلي به أخاه المسلم، دليل يتخلص من السارق ويجعله بلاء على أخيه. الجواب أنه يبين له ثم هو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، فإذا حصل البيان فلا عهد عليه. الأمر الثاني قد يكون، قد يختلف الناس واحد من آخر، قد يكون هذا الذي اشتراه عنده ذكاء في المعاملة، سياسة في معاملة العبيد، ربما يحمله بمعاملة وذكائه على ترك هذا الخلق بتربيته تأديبه بتعليمه، فالناس يختلفون في ذلك. فلذا إذا وجد في عيب يجوز أن يبيعه مع بيانه لغيره. وإلا ففيه ضرر إذا كتم عن غيره، الباب الثاني باب الخادم يذنب، ذكر في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، والمراح يقال بضم الميم وفتح الميم، فبضم الميم هو الموضع الذي تروح إليه الماشية لتأوي إليه، والمراح هو الموضع الذي يروح إليه الناس بنو آدم البشر، فالمراح محل البهائم والماشية، والمراح المحل الذي يروح إليه أو يروح منه بنو آدم. فقوله دفع الراعي في المراح أي في المكان الذي تبيت فيه الماشية، بيت الأغنام، بيت الإبل، بيت البقر، سخلة، والسخلة هو الصغير المولود ذكرا أو أنثى من ضأن أو معز يسمى سخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، الحديث هنا حصل فيه اختصار هذا اللفظ، وإلا فجاء في رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخادم اذبح مكان هذه السخلة شاة، أو قال ما هذه؟ قال سخلة ولدت، قال اذبح مكانها شاة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، أو ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما، وأيضا هذا فيه اختصار، وقد جاء في رواية أخرى بيانه لا تحسبن أنا من أجلك ذبحنا هذه الشاة، فلم نذبح من أجلك وتكلفنا لك أيها الضيف، ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم السبب في الذبح. إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، أي لا نريد أن تزيد عن 100، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضرب أمتك، والضعينة هي الزوجة المرأة، وسميت ضعينة لأنها تضعن مع زوجها، والضعن هو السفر، فغالبا تضعن معه وتنزل معه وتكون معه، فسميت ضعينة. كضرب أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. والشاهد من الحديث: كضرب أمتك، أي أنه إذا أذنب وضرب ضربا ليس بشاق إنما هو لقصد التأديب فهذا جائز. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب: الخادم يذنب، أي أنه إذا أذنب وضرب ضرب تأديب لا ضربا مؤذيا، فهذا كما يضرب الإنسان ولده جائز. وفي هذا الحديث من الفوائد كما قال العلماء: عدم تشبع الإنسان بما لم يفعل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يظن أنه ذبح من أجله أراد أن يبين له لا يتشبع بذلك، وإنما يبين له حقيقة الحال: ما ذبحنا من أجلك، إنما ذبحنا لأنه قد جاء مكان هذه الشاة سخلة، ونحن لا نريد أن تزيد عن 100. فالإنسان لا يتشبع بشيء لم يفعله أو لم يقصده، بل يذكر حقيقة الحال. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من حسن الضيافة ألا يظهر المضيف للضيف أنه تكلف من أجله، فقد يشق عليه ذلك. إذا علم أنه تكلف من أجله، ولذا كره العلماء أن يذكر غلاء الأسعار والسلع أمام الضيف، أنها اليوم غلت السلع وذهبنا نشتري هذا الشيء وجدنا قد ارتفع ثمنه، فربما شق على ضيفه هذا الذي يضيفه أن يسمع هذا الكلام ويشعر أنه شق عليهم وجعلهم يشترون شيئا بسعر مرتفع. وفي هذا الحديث النهي عن ضرب المرأة كضرب الأمة، وكان السبب في قول لا تضربن ضعينتك أنه جاء قال لقيط بن الصبر: يا رسول الله إن لي امرأة، وذكر من طول لسانها، أي جريئة عليه في الكلام متطاولة عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إن لها صحبة وولدا. فقال له: لا تضربن ضعينتك كضرب أمتك، أي قد يحملك ذلك على أن تضربها أي للتأديب، فلا تضربها كضرب الأمة، فربما كان ضرب الأمة أشد. والسبب في ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. كيف يضربها ضرب العبد ثم حاجته عندها التي يحتاجها. وفي هذا الحديث استحباب المبالغة في الاستنشاق، أما الاستنشاق فهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فليجعل في أنفه ماء، غير ذلك من الحر التي فيها الأمر. أما المبالغة به فهي مستحب. قد يقول قائل كيف مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبالغ في الاستنشاق، وإذا استنشقت فبالغ؟ الجواب أن الصارف عن الأمر هذا من الوجوب للاستحباب قوله إلا أن تكون صائما. قال العلماء ولو كانت المبالغة واجبة لأمر به الصائم مع الاحتراز، فلما أسقط هذا عن الصائم دل على أنه ليس بواجب. والشاهد من هذا الحديث كما تقدم